بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المنتقى لابن الجارود رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى بجامع مكتبة العلوم الشرعية بمدينة صامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: استحباب الوتر في الاستنجاء. استحباب الوتر في الاستنجاء.
نعم.
حدثنا محمد بن يحيى وأبو جعفر الدارمي قال أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر.
هذا الحديث فيه بيان مسائل تتعلق بالوضوء، منها الاستنشاق والاستنثار، واختلف العلماء رحمهم الله هل هما من الواجبات أو من المستحبات. والذي يعتبر أحوط الأخذ به أنها من الواجبات، للأحاديث الواردة في ذلك: إذا توضأت فمضمض، هذا أمر يبقى على الوجوب حتى ما يأتي ما يصرفه إلى الندب ولا صارف. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، يدل على الوجوب. والاستنثار كذلك، إذ ما يستنشق أحد إلا وهو يستنثر، فاعتبارها من الواجبات الأخذ بذلك أحوط من أن تترك باعتبار أنها سنن. والذي يرون أنها من السنن نتيجة هذا الرأي أن من ترك المضمضة والاستنشاق واقتصر على غسل الوجه واليدين والرأس والرجلين صحت طهارته. والذين يرون الوجوب من ترك المضمضة والاستنشاق والاستنثار ما صحت طهارته عند هؤلاء. والمقصود أن الأخذ بالأحوط هو أفضل وأحسن وأريح للإنسان، لا سيما في مسائل الخلاف في العبادة. وأما الإيتار في الاستجمار، المراد بالاستجمار إماطة الأذى بالأحجار أو ما يقوم مقامها، فإذا كان بالأحجار فإنه يأخذ ثلاثة أحجار ليستجمر بها الغائط، يزيل ما بقي من فضلات الغائط. فإن لم يحصل بها الإنقاء إلى خمسة يأخذ خمسة. قالوا: وإذا كان حجر فيه ثلاث شعب كل شعبة مستقلة عن الأخرى واستجمر بها كفى، لأنها تعدل ثلاثة أحجار، وهذا حق إذا وجد مثل هذا. فإن لم توجد الأحجار فكل ما يقوم مقامها من الطاهرات والمباحات وفيه الإنقاء أخذ به، كالطين المتحجر والتراب والخشب وما وجده مما يزيل به الأذى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والذي يمنع من الاستجمار به الروثة التي هي رجع الحمار والعظم، وجاء التعليل فيها أن الروث ركس أي نجس، وأن العظام طعام إخواننا من الجن تعود كما كانت، كل عظم كل ذبيحة ذكر اسم الله عز وجل عليها فعظامها يعود لحمها عليها كما كان للعالم الجن، وهذا سيأتي. نعم.
الاستنجاء بالماء. أخبرنا عباس بن وليد البيروتي أن ابن شعيب أخبره قال أخبرني عتبة بن أبي حكيم الهمداني عن طلحة بن نافع أنه حدثه قال حدثني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك الأنصاريون أن هذه الآية لما نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهور فما طهوركم هذا؟ قالوا يا رسول الله نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة، فقال رسول الله فهل مع ذلك غيره؟ قالوا لا، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء، قال فهو ذلك فعليكموه. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا
وهب. شوف سند هذا الحديث
ما هو
قرر، ما أشار عليه، هو عليه تعليق، ما عليه تعليق. طيب.
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب لحاجته فأتبعه أنا وغلام منا بالإداوة، فإذا قضى حاجته ناولته الإداوة فيستنجي.
نعم، الحقيقة الاستنجاء بالماء والاستجمار بالأحجار كلها من المشروع، مشروع هذا وهذا، ويكتفى بالاستجمار عن الاستنجاء بالماء، ويكتفى بالاستنجاء بالماء عن الاستجمار. وحديث الجمع بينهما ضعيف، راجعوا في الأفنان. فمن قضى حاجته واستجمر بثلاثة أحجار بالشروط التي تشترط في الاستجمار، أن لا يجاوز الغائط موضع الحاجة، وجاء وتوضأ ولم يستنجي بالماء لا حرج عليه، لأنه قد أتى بالواجب. ومن استنجى بالماء فهو أكمل وأكمل. فالمهم أنه لا يشترط الجمع بين الأحجار وبين الماء ولا يستحب، ومن فعله لا حرج، من تسنى له وفعله لا حرج. فالمهم النظافة، نظافة الإنسان من الحدث. نعم.
القول عند الخروج من الخلاء. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا هاشم بن قاسم حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك.
هذا من الذكر المقيد، المقيد بالخروج من قضاء الحاجة. قال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فهو ذكر مقيد مشروع. نعم.
شيخ يجمع بينها غفرانك وبين الحمد لله،
يجمع بينها. نعم، دعاء بالمغفرة وحمد لله عز وجل على تيسيره، لأن تيسير خروج الأذى من الإنسان من نعم الله عليه وفضله، حيث لو بقي لعاش في أذى. فنحمد الله عز وجل دائما وأبدا. نعم.
في طهارة الماء والقدر الذي ينجس ولا ينجس. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كنا نركب البحر فنحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته. حدثنا محمد بن عثمان الوراق وحجاج بن حمزة الوازي وأبو يحيى محمد بن سعيد العطار، حدثنا أبو أسامة عن وليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر، حدثنا أبو أسامة، وحدثنا محمد بن سليمان القيراطي، حدثنا أبو أسامة عن وليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال عيسى بن يونس عن وليد عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أيضا. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا عاصم المنذر قال: كنا في بستان لنا أو لعبيد الله بن عبد الله بن عمر فحضرت الصحابة، فقام عبيد الله إلى مقر البستان وفيه جلد بعير فأخذ يتوضأ منه، فقلنا: أتتوضأ من هذا وفيه جلد بعير؟ فأخذ يتوضأ منه، فقلنا: أنا توضأ من هذا وفيه هذا الجلد؟ فقال: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس. حدثنا محمد بن عثمان الوراق وموسى بن عبد الرحمن المسروقي، حدثنا أبو أسامة عن وليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله قال المسروقي بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله: أنا توضأ من بئر بضاعة؟ قال: وهي بئر يطرح فيها النتن والحيض ولحوم الكلاب. فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء. حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف وابن عون قالوا: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه وقد فضل من غسلها أو من وضوئها، فأراد أن يتوضأ به، فقالت: يا رسول الله، إني اغتسلت منه من جنابة. فقال: إن الماء لا ينجس. حدثنا أحمد بن يوسف وحدثنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري بهذا الإسناد نحوه. حدثنا محمد بن يحيى وأبو جعفر الدارمي، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا إسماعيل بن خليل، أخبرنا علي بن مسهر، حدثنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله 7 مرار.
كفاية عن المباحث. أولا: ماء البحر. ماء البحر طهور مطهر، يستعمل لرفع الحدث الأصغر والأكبر بلا حرج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور ماؤه. وزاد السائل مسألة أخرى: الحل ميتته، فميتة البحر حلال وماؤه طهور. ثانيا: خلاصة الكلام في الماء، الماء لا يخلو، إما أن يختلط بنجاسة أو لا، فإذا لم تكن في الماء نجاسة فهو طهور مطهر، وإن لاقته نجاسة فلا يخلو، إما أن تغير أحد أوصافه أو لا تغير، فإذا غيرت أحد أوصافه سواء كان قليلا أو كثيرا فهو نجس، وإن لم تغير أحد أوصافه، طعمه أو لونه أو ريحه، إن لم تغير، لم يتغير شيء من هذه، لا الريح ولا الطعم ولا اللون، فإنه طهور ومطهر. هذه خلاصة القول فيه. وأما بحث ولوغ الكلب ويقاس عليه الخنزير فهو نجس، ولا بد من أن يغسل ما الإناء الذي ولغ فيه كلب 7 مرات، أولاهن بالتراب أو إحداهن، أو يعفر 8 بالتراب، كل ذلك وارد. وصلى الله على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.